يقول المحدث القمي: ورد في البحار وغيره في جملة وصايا الإمام السجاد عليه السلام لولده أنه قال له: يا بني، اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق، ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. وهذه الفقرة وردت ضمن خطبة أوردها السيد الرضي أعلى الله مقامه في نهج البلاغة، ومن كلام له عليه السلام في ذم أصحابه: كم أداريكم كما تدار البكار العمدة والثياب المتداعية، كلما حيصت من جانب تهتكت من آخر. أكلما أطل عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه، وانجحر انجحار الضب في جحرها والضبع في وجارها. الذليل والله من نصرتموه، ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل، وأنكم والله لكثير في الباحات قليل تحت الرايات. وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. أدرع الله خدودكم وأتعس جدودكم، لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. يقول ابن أبي الحديد في شرح فقرة وإني لعالم بما يصلحكم، يقول: إنما يصلحكم في السياسة السيف، وصدق، فإن كثيرا لا يصلح إلا به، كما فعل الحجاج بالجيش الذي تقاعد بالمهلب، فإنه نادى مناديه: من وجدناه بعد الثالثة لم يلتحق بالمهلب فقد حل لنا دمه. ثم قتل عمير بن ضابئ وغيره، فخرج الناس يهرعون إلى المهلب. وأمير المؤمنين لم يكن ليستحل من دماء أصحابه ما يستحله من يريد الدنيا وسياسة الملك وانتظام الدولة. قال عليه السلام: ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي، أي بإفساد ديني عند الله تعالى، إلى آخر ما أورده هنا من الشرح. إن مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم طريق نفع أمته ودفع الضرر عنها، لكن قيامه بذلك العمل وشروعه به كان يستلزم الإضرار بوجود نفسه المقدسة، لذا فإنه لم يقم بإصلاح أمورهم كما يعلم، تلافياً لفساد النفس ودفعاً لتحمل الضرر. وعلى أي حال، فقد كان السيد يتمسك في هذا السفر بمراعاة الآداب الظاهرية في حضور الناس عند التشرف بالذهاب للحرم والزيارة والصلاة. فعند الورود إلى الحرم كنت أدخل فأقرأ الزيارة، وعند وقت الصلاة كنت أتقدم فأصلي بهم صلاة الجماعة في الحرم المطهر. ولم تكن هذه الحال من السيد تصنعا، بل إنه كان يلحظ نفسه دوما بعين الخضوع والخشوع، وكان الرفقاء هم الذين يشعرون نحوه باحترام خاص حسب إدراكهم له ومشاعرهم نحوه، بينما لم يكن ينظر إلى نفسه باعتباره أفضل منهم بوجه من الوجوه. كما أنه لم يكن ليتوقف عن إبداء أي خدمة متصورة للرفقاء، بل كان مبادرا إلى هذا الأمر ابتداء من كنس الغرفة وغسل الأواني وتنظيفها، إلى شراء لوازم البيت من الخارج وتهيئتها وأمثال ذلك من الأمور، وكان فرحا سعيدا بذلك للحد الذي كانت تخطر في ذهن الحقير في مثل هذه الموارد خواطر عن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. فقد أورد في منية المريد رواية عن محمد بن سنان مرفوعا قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة فاقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، كذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. وما أسمى وأرقى ما نقله السيد أخيرا في هذا الباب عن زبور آل محمد عليه السلام الصحيفة السجادية: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. ونجد هنا أن روح التوحيد والفناء المطلق تتجسد حقيقة في سلوك آل محمد عليهم السلام في ذات الحق القدسية، ونتنعم بذكرى تلك الأرواح الطيبة والنفوس المطهرة التي طلعت بعد قرون 14 في مثل هذا السيد المكرم الجليل لتعلمنا ذلك النهج والمنحى. ونقف بأعين دامعة ترقب الدرب في فراق أولئك الرجال الأجلاء وتلك المقامات والدرجات في الخلوص والتوحيد، لعلهم يرمقون بلمحة نظر بمحبتهم وكرمهم القديمين، مشتاقي درب اللقاء ووادي العشق، ويسرونهم بنكتة أو لفتة: هل نار ليلى بدت ليلا بذي سلم، أم بارق لاح في الزوراء فالعلم؟ أرواح نعمان هل لا نسمة سحرا، وماء وجرة هل لا نهلة بفمي؟ يا سائق الظعن يطوي البيد معتسفا، طي السجل بذات الشيح من إضم عجب الحمى، يا رعاك الله معتمدا، خميلة الضال ذات الرند والخزم. وقف بسلع وسل بالجزع هل مطرت، بالرقمتين أثيلات بمنسجم. ناشدتك الله إن جزت العقيق ضحان، فقر السلام عليهم غير محتشم. وقل تركت صريعا في دياركم، حيا كميت يعير السقم للسقم. فمن فؤادي لهيب ناب عن قبس، ومن جفوني دمع فاض كالديم. وهذه سنة العشاق ما علقوا بشادن فخلا عضو من الألم. يا لائما لامني في حبهم سفها، كف الملام فلو أحببت لم تلمي. وحرمة الوصل والود العتيق وبالعهد الوثيق وما قد كان في القدم. ما حلت عنهم بسلوان ولا بدل، ليس التبدل والسلوان من شيمي. ردوا الرقاد لجفني عل طيفكم، بمضجعي زائر في غفلة الحلم. آها لأيامنا بالخيف لو بقيت عشرا، وواها عليها كيف لم تدمي. هيهات وأسفي لو كان ينفعني أو كان يجدي على ما فات وندمي عني إليكم ظباء المنحنى كرما عهدت طرفي لم ينظر لغيرهم طوعا لقاض أتى في حكمه عجبا أفتى بسفك دمي في الحل والحرم أصم لم يسمع الشكوى وأبكم لم يحري جوابا وعن حال المشوق عمي. هذه الأبيات للعارف الشهير والسالك الخبير المطلع على الأسرار والإشارات والعالم بالخفايا والكنايات والواصل إلى الحق والفاني في ذاته ابن الفارض المصري، أنشدها بعد قضائه أياما في مكة والخيف ومنى في صحبة البعض من المخلصين والمتحررين، وها هو يعود من هناك إلى مدينته ودياره ويبتعد عن تلك الأماكن المباركة، وها هو يعاني اللوعة في ذكرى وادي العقيق ومكة والخيف وحالاته الحسنة مع أولئك الأحبة والأعزة من أولياء الله، ويتحرق ويتلهف في عشقهم ويقضي الأيام والليالي على أمل اللقاء، ويقنع بالرؤيا في المنام لكنهم لم يمنعوا طيفهم من المجيء إليه في عالم الرؤيا فقط، بل كانوا كمعشوق يحكم بقتل عاشقه بدون أن يسمع شكوى وبدون أن يلحظ شيئا أو يتفوه بجواب، حكموا بقتله وأردوه بقسوة في وادي الهجر والغم والحزن. وعموما فقد كانت أغلب أوقاتنا وبقية الرفقاء الذين كانوا في معية السيد تنقضي غالبا في الحرم المطهر، حيث لم يكن فصل الصيف الحار ولا فصل الشتاء القارس، بل كان فصل الخريف بأمطاره الغزيرة، وكانت مياه الأمطار تتجمع أحيانا فتسد طريق الوصول من الصحن المطهر إلى منزل المضيف المحترم، فكنا مجبرين على قضاء الليالي أيضا في حجرات الصحن المبارك، وكان السيد يجلس الساعات المتوالية في الحرم المطهر يغلب عليه التأمل والتفكر، وكان الرفقاء يسألونه ما لديهم من الأسئلة فيجيبهم عليها، وكان من بين أسئلتي له سؤال عن وضع العمل في طهران، فقد كنت مرهقا جدا بسبب تزاحم الأعمال والمصادمات والنشاطات الكثيرة بعد الثورة في متابعة أمور الناس والتبليغ والوعظ في المسجد وتطهيره من الأيدي الفاسدة والمفسدة، وكانت صحتي قد انحرفت كليا كما ارتفع ضغط دمي إلى 20 درجة، وكان التهاب القصبات الهوائية المزمن قد تعسر علاجه نتيجة الإصابة بالرشح المتناوب إثر الخطب والكلمات والمواعظ التي كنت ألقيها على المنبر في مسجد القائم، وإثر التعرق الزائد ثم الإصابة بالبرد والرشح. ومن الألطاف الخاصة بالسيدة زينب سلام الله عليها أن كنت جالسا يوما في الحرم المطهر فقال السيد: إن سفركم إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وإقامتكم عنده أمر حسن، فاذهبوا إلى مدينة مشهد وتوطنوا فيها، ولهذا السبب فقد تشرف الحقير بالمجيء إلى الأعتاب المقدسة لثامن الحجج عليه السلام بعد عدة شهور من عودتي من الشام، وألقيت الرحال في هذه الأرض المقدسة. ثم إن ولدي الحاج السيد محمد صادق كان قد عاد من الشام إلى طهران يوم 14 من المحرم، كما سافر الحاج محسن شركة الإصفهاني إلى مكة يوم 15 من المحرم بعد أن استجاز السيد للقيام بالعمرة المفردة. أما الحاج أبو أحمد فقد عزم على البقاء مدة طويلة عند مضيفه في الشام باعتبار أن زوجة الحاج أبي موسى محيي هي أخت الحاج أبي أحمد محيي. هذا وقد قام السيد بقطع تذكرة للعودة إلى بغداد في الساعة 5:30 بعد ظهر يوم 17، لذا فقد قام الحقير بجعل موعد عودته بعد سفر السيد، وذلك قبل أذان فجر يوم 18 بساعتين. وكان كل يوم ينقضي يجعل زمن الهجر قريبا وزمن الوصل بعيدا. وما أقرب مفاد الشعر المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام من هذه الحال: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل شيء مولعا بزوالي. وكانت حال السيد منقلبة ومتغيرة كثيرة في اليومين الأخيرين من إقامته، فلم يكن له في الليل رقاد ولا للطعام شهية، وكانت طلعته متوهجة، ولم يكن يكلم أحدا، بل كان مستغرقا في التفكير والتأمل المستمر. وقد سبقت الإشارة إلى أنني كنت ألحظ سيماه تتوهج وحاله تتغير كلما ودعته وتحركت من كربلاء إلى الكاظمية للعودة إلى إيران. وكان الرفقاء يقولون: كان السيد يسقط في الفراش بعد ذهابك لمدة أسبوع بلا قدرة على الحركة، كما لم يكن يستقبل أحدا أو يتحدث إلى أحد من الرفقاء، حتى أن عائلته كانت تعلم أنه يفقد في تلك الحال الرغبة في الكلام، لذا فقد كانوا يأتونه في أوقات الطعام فقط بغذاء من السوائل وعصير السكر، لعلمهم بعدم قدرته على المضغ وتناول الطعام. وكان يقول لهم وهو في تلك الحال: دعوني وشأني، فلا يدخل علي أحد. وكنت لهذا السبب قد اتفقت مع الرفقاء ومع عائلته على أن أفارق محضره بلا توديع، وعليه فقد كان الحقير يتشرف يوما بالذهاب إلى الحرم ثم يأتي إلى الكاظمية بدون العودة إلى المنزل وبلا إعلام مسبق، وكان ذلك صعبا علي بيد أني كنت مجبرا عليه بعد ملاحظة حالات السيد المرهقة، وكان السيد قد رضي بذلك. ولم أكن أدرك علة هذا الانقلاب والتغيير، ولم أدرك ذلك حتى الآن، كما لم يدركه أحد من الرفقاء. وعلى أي حال، فقد عدنا في اليوم الأخير لتوقفنا في الزينبية، أي في اليوم 17 من محرم الحرام، إلى الصحن المتصل بالحرم المطهر، حيث يسكن الحاج أبو موسى وعائلته، وحيث كان يجري تناول الطعام غالبا، وذلك بعد أدائنا صلاة الظهر في الحرم المطهر. وكان الحاج أبو موسى قد أعد في تلك المائدة الصغيرة التي ضمت أفرادا قلائل مختلف أنواع الأطعمة، ولم يكن هناك من أحد غير السيد والحقير والمضيف الحاج أبي موسى والحاج أبي أحمد عبد الجليل. فلاحظت أن السيد لم يتناول من الطعام ولو لقمة واحدة، وكان كمن يحاول إشغال الحاضرين فيظهر لهم أنه يتناول الطعام، فكان يتناول قطع الخبز الصغيرة من أمامه ثم يأخذها مع قليل من الخضر قرب فمه، وكان يكرر ذلك إلا أنه لم يكن ليأكل شيئا. كانت طلعته متوهجة أشد منها في السابق، وعيناه حمراوين ساخنتين، والدموع تدور في مآقيه بدون أن تتساقط. وخلاصة الأمر، فقد كان واضحا جدا أن هذا التغيير والتأثر أشد من كل ما سبقه، فلقد كان يعلم أن هذه الساعة آخر لقاء له في الدنيا لن يعقبه غيره. وحين لاحظ الرفقاء تلك الحال منه، فإنهم لم يستطيعوا تناول الطعام كما ينبغي، وسرعان ما انتهى وقت تناول الطعام، ثم نهض السيد بمجرد أن كف الرفقاء عن الأكل فقال: أيها السيد محمد الحسين، إني ذاهب، ثم غادر الغرفة. وكان يتوجب عليه أن يعبر من صحنين متتابعين كي يخرج من الباب الرئيسي ويذهب إلى المطار، فكيف سيمكنه أن يفعل ذلك بمفرده، مضافا إلى أنه لا تزال هناك ساعات عديدة على موعد الإقلاع؟ لهذا فقد أرسلت الحاج أبا أحمد عبد الجليل ليذهب في إثره فيرقبه عن كثب ولا يفارقه إلى وقت الإقلاع. وكنت أعلم أيضا أن علي أن أتحاشى التواجد في الأماكن التي يحتمل أن يقع نظره علي فيها. ثم عاد الحاج أبو أحمد عبد الجليل وقال: لقد ذهب السيد لتجديد وضوئه ثم تشرف بالذهاب إلى الحرم، ولذلك فلم أتشرف بالذهاب إلى الحرم ذلك اليوم إلى غروب الشمس لئلا يكون السيد هناك، وبقيت في إحدى الغرف الواقعة في الجانب الشرقي من الصحن. ثم إني طلبت من الحاج أبي أحمد عبد الجليل أن لا يأتي لتوديعي بسبب مرضه وانحراف مزاجه وقلة نومه ليلة البارحة ومراقبته الأكيدة لحال السيد الحداد، وهكذا فقد ودعته فأخلد هو للنوم. ثم ذهب الحقير في معية المضيف الكريم بعد منتصف الليل إلى مطار دمشق لأعود إلى طهران. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، ليشهد سمعي من أحب وإن نأى، بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي، بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي، ومن أجلها طاب افتضاحي ولذلي، اضطراحي وذلي بعد عز مقامي، وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب آثامي، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي، وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي، وشأني بشأني معرب وبما جرى جرى، وانتخابي معرب بهيامي، أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها، معنى وذا مغزى بلين قوامي، ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي، وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي، يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى نحول عظامي، طريح جوى حب جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي، صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي، صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي، خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا، وعن برء أسقامي وبرد أوامي، ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي، ولم أدر من يدري مكاني سوى الهوى، وكتمان أسراري ورعي ذمامي، فأما غرامي واصطباري وسلوتي، فلم يبق لي منهن غير أسامي، لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي، وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها، قلت فاسل ملامي، بما أن أهتدي في الحب لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي، وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب بزمامي، تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي، ولي كل عضو فيه كل حشا بها، إذا ما رنت وقع لكل سهامي، ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي، وفي وصلها عام لدي كلحظة، وساعة هجران علي كعامي، ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي، وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي، فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي، فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، أرى الملك ملكي والزمان غلامي. مدة حياة الحاج السيد هاشم الحداد بعد العودة من الشام ورحيله في كربلاء المشرفة. كان رحيل السيد في 12 من شهر رمضان المبارك لسنة 1404 هجرية قمرية، ومن هنا فإن مدة بقائه في هذه الدنيا بعد العودة من الشام كانت 4 سنوات و7 أشهر و25 يوما، فقد علمنا أنه عاد من الشام في 17 من شهر محرم الحرام لسنة 1400 هجرية قمرية، وكان رحيله في 86. وكان السيد قد استفسر بعد عودته من الشام بعدة شهور من أحد المقيمين الإيرانيين في العراق ممن لهم معرفة سابقة به، هل تشرف السيد محمد الحسين بالذهاب إلى مشهد المقدس أم لا؟ فأجابه: لا علم لي بذلك في الوقت الحاضر. وكان الحقير قد عمل بعد العودة إلى طهران على ترتيب أموره بأسرع وقت، وتشرفت بالذهاب إلى مشهد المقدس في 26 من شهر جماد الأولى لسنة 1400 هجرية قمرية، قاصدا الإقامة فيها، وكان قد انقضى على عودتي من الشام 4 أشهر وعدة أيام. ثم كتبت فورا بعد إقامتي في مشهد رسالة إلى السيد أعلمته فيها خبر وصولي، وكنت قد كتبت إليه رسالة أخرى بينت له فيها عزمي على ذلك في أول فرصة ممكنة. وحيث كان بريد العراق إيران ممنوعا، لم تكن رسائلي تصل إلى سماحته مباشرة، فقد كنت غالباً ما أرسل إليه رسائل عبر طريق الكويت أو الشام، فتصل إلى سماحته بواسطة الرفقاء هناك، حيث كان عبورها ممكنا. لذا فقد كان الاطلاع على أحوال سماحة السيد والحصول على المعلومات منحصراً برسائلهم. أما سماحته فلم يكتب للحقير أي رسالة بخط يده. وقد صادف مرض السيد ورحيله نفس زمن مرض الحقير، فقد ابتليت في أواخر شهر جماد الأولى لسنة 1404 هجرية قمرية بمرض اليرقان الناشئ من انسداد كيس الصفراء، فرقدت في مستشفى القائم في مدينة مشهد المقدسة 40 يوما، ثم خرجت منها في أوائل شهر رجب بعد إجراء عملية جراحية واستخراج كيس الصفراء، حيث تحسنت صحتي آنذاك. وكان السيد قد ابتلي بالمرض في نفس الوقت، ولم تثمر الجهود التي بذلها أولاده لمعالجته، وخاصة ولده السيد حسن، حتى أنه أخذه إلى بغداد فرقد في المستشفى، لكن ذلك كله لم يجد نفعا. وكان السيد يقول: إن حالتي جيدة، فلم تتعبون أنفسكم إلى هذا الحد؟ ولكن أن لأولاده الصبر على ذلك، وباعتقاد الحقير فإنهم كانوا يسببون الأذى للسيد فيجرونه إلى هذا الجانب أو ذاك من أجل تسكين خواطرهم وتهدئة قلوبهم، حتى ارتحل أخيرا إلى فناء الأبدية بعد شهرين من تحسن حال الحقير، وأبدل ثيابه القديمة بخلعة دائمية، وارتدى تلك الحلل من الاستبرق والسندس مع الذين هم على سرر متقابلين. هذا وقد قامت ابنته المخدرة العلوية فاطمة وأحفاده السيد عباس والسيد موسى أولاد السيد حسن بالفرار من جور صدام اللعين إلى الأردن ثم إلى إيران، حيث يقيمون حالياً في مشهد المقدسة. وقد نقلوا جميعهم أنهم كانوا قد أرقدوا السيد قرب رحيله في مستشفى كربلاء، وكان طبيبه الخاص المعالج هو الدكتور السيد محمد الشروفي، وهو من المعارف والأصدقاء. ثم يقول السيد للدكتور المعالج يوم 12 من شهر رمضان قبل الغروب بحوالي 3 ساعات: اسمح لي بالذهاب إلى المنزل، فالسادة قد شرفوا بالحضور وهم ينتظرونني. فيقول الدكتور: لا إمكان لذهابك إلى البيت مطلقا. فيقول له السيد: أقسم عليك بجدتي فاطمة الزهراء أن تدعني أذهب، إن السادة مجتمعون في انتظاري، وسأرحل عن الدنيا بعد ساعة. وحين يسمع منه الدكتور قسمه المغلظ ويطرق سمعه اسم فاطمة الزهراء عليها السلام، فإنه يسمح له بالذهاب ويقول لمن حوله: إن حالته مرضية فعلا، ولن يموت بهذه السرعة. ثم يأتي السيد فورا إلى المنزل، وكان أولاد الحاج صمد الدلال أي عديله، وهم أبناء خالة أولاده في المنزل آنذاك، فيسألونه عن الآية الكريمة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما المقصود بالقول الثقيل في هذه الآية؟ هل أريد به هبوط جبرائيل؟ فيقول مجيبا: ليس لجبرائيل ثقل أمام عظمة رسول الله، ليعبر عنه بالقول الثقيل، بل إن المراد بالقول الثقيل هو لا هو إلا هو. ثم يطلب أن يؤتى بحناء، وعلى عادة العرسان شبان العرب الذين يقومون قبل زفافهم بخطب أيديهم وأرجلهم بالحناء، فإن السيد يقوم بخطب أصابع وأظافر قدميه بالحناء ثم يقول: أخلوا الغرفة، ثم يرقد مستقبلا القبلة، وتمر لحظات ثم يدخلون الغرفة فيجدونه قد أسلم الروح. يقول الدكتور السيد محمد الشروفي: لقد ذهبت إلى منزل السيد تبعا لقوله سأرحل بعد ساعة لأرى ما سيحدث، فشاهدت السيد نائما مستقبلا القبلة، فوضعت السماعة على قلبه فرأيته متوقفا عن الحركة. ويضيف أولاد السيد: ثم ينهض الدكتور ويخبط سماعته على الأرض ويجهش بالبكاء، ثم يشارك بنفسه في مراسم التكفين والتشييع. وقد جرى غسل بدن السيد وتكفينه ليلى، وتجمع عدد غفير غير متوقع سواء من أهالي كربلاء أم من المناطق الأخرى لا يعرفهم أحد، فحملوه والفوانيس الكثيرة في أيديهم إلى الحرمين المطهرين لأبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام، وطافوا به تلك المراقد الشريفة، ثم واروه الثرى في وادي الصفا بكربلاء في المقبرة الخاصة التي أعدها له ولده السيد حسن هناك، رحمة الله عليه رحمة واسعة، ورزقنا الله طي سبيله ومنهاج سيرته والحشر معه ومع أجداده الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول: لا عجب من القتيل بباب خيمة الحبيب، بل العجب من الذي ظل حيا بعد دخولها. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطلي، والصبر فان واللقاء مسوفي. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذرف. ثم يستمر ابن الفارض في نفس هذا المعنى والمضمون حتى يصل إلى قوله: يا أهل ودي أنتم أملي، ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا، كرما فإني ذلك الخل الوفي، وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي، لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي، لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي، أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي، حتى يصل إلى قوله: غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي، مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف، ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألفي، يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه، يا ما أحيلاه بفي، لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي، أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي، كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي، إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي، حتى يصل إلى هذه الأبيات في خاتمة هذا الشعر الغزلي: يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به أو سار يا عين الذرفي، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. يقول: قد تلظى صدري بنار القلب من هجر الحبيب، فقد احترق العش والمأوى من نار في هذا البيت شعواء، ذاب لبعد من خطف القلب جسمي واصطلت بشمس وجنته المزهرة روحي، فتطلع إلى حرقة قلبي كيف رقى لحرارة دمعي قلب الشمع، فتداعى كالفراشة محترقا فيه، فدع الهجر والعذل وأقبل، فقد جرد سواد عيني رداءه وأحرقه شكرا، إشارة إلى عادة الندماء من العجم حين يصطلح منهم اثنان بعد كدر، فإن الساعي للصلح منهما يخلع رداءه فيحرقه شكرا. يقول: احترق لأجلي أنا العاشق المجنون قلب كل من شاهد غل ذؤابتك وأصيب بالسوداء، لقد احترق لضياعي وذهولي قلب الغريب فلا غرابة إن رق لحالي الأصدقاء. جرف خرقة زهدي سيل مياه الخمارة، وأحرق عقلي لهب الحانة المتقد. انكسر من توبتي كما يتحطم الكأس قلبي، واشتعل لفراق الشراب والحانة كبدي كشقائق نعمان حمراء. فاترك الأساطير يا حافظ، وارشف الكأس هنيئة، فقد سهرنا واحترق الشمع بأسطورة واهية. إن أحدا لم يدرك رموز الحاج السيد هاشم، ولا طائفه وإشاراته ودلالاته، أو أنه فهمها فتغافل عنها، لأنه كان يحب ألا يكف عن عادته المحضة وأعماله الرتيبة التي يقوم بها يوميا، مؤملا نفسه بشكل لا معنى فيه، وبظاهر لا باطن له، وبمجاز لا حقيقة له، وبوهم بلا عقل، وبانشغال بلا شهود، وبأعمال يسيرة بلا عمق مجاهدات، ولا تذوق لمرارة الصبر والاحتمال والاستقامة في مجاهدة النفس الأمارة، متنصلا بذلك عن حمل الولاية الثقيل. كان الحاج السيد هاشم يقول: ذهبت يوما لرؤية فلان في الفندق الذي كان يقيم فيه في الكاظمية، فرأيته واقفا مع زوجته وقد حزما حقائبهما وأمتعتهما، وهما ينويان السفر إلى الحج بعد كرات ومرات لا يعلم إلا الله عددها. فصرخت به: أنت تسافر يوميا إلى كربلاء وإلى مشهد وإلى مكة، فمتى إذن تسافر إلى الله؟ ومع أنه فهم كلامي حق الفهم وأدركه جيدا، لكنه تجاهله وتظاهر بعدم فهمه، فابتسم في وجهي وودعني قائلا: اقرأ لي دعاء السفر، ثم أمسك بالحقائب ليخرجها استعدادا للسفر. كان الحاج السيد هاشم يقول: لقد شوهد من بعض الناس، حتى أولئك الذين يدعون بالسالكين ومن الذين يدعون انتهاج السبيل إلى الله، أن قصدهم الحقيقي من هذه الأسفار ليس الله تعالى، بل إنهم يسافرون من أجل الأنس الذهني بمدركاتهم السابقة وللانشغال بالتخيل والوهم والتصور، كما يسافر البعض الآخر لتحصيل مكان للخلوة زمنا مع رفقائهم أو أصدقائهم القدماء في تلك الأماكن المقدسة. ولأن هؤلاء لم يذهبوا ولا يذهبون ولا يريدون أن يذهبوا في قصد الله، فإنك لو قدمت لهم الله بكلتا يديك والعياذ بالله وأريته لهم كالشمس، فإنهم لن يقبلوا بذلك، وأمثال هؤلاء لن يصلوا أبدا إلى الكمال. وعليه فإن هؤلاء لن ينهلوا في جميع هذه الأسفار شيئا من منهل التوحيد، ولن يسقوا من ماء الولاية العذب جرعة، وسيعودون ظماء، فينهون أعمارهم بتلك القصص والحكايات وبيان أحوال الأولياء، وبالانشغال بالأشعار العرفانية أو الأدعية والمناجات الصورية بلا محتوى. لقد كان الحاج السيد هاشم في توحيد الحق رجلا صريح اللهجة، قوي البنيان، متين الإرادة، سريع النفوذ، وكان يوضح ويتكلم ويبين بالأدلة بلا بخل ولا إغماض. إن أولياء الحق لا يمكن للإنسان بألف حيلة وخدعة أن يستخلص من أحدهم جملة واحدة، فهم في الكتمان أقوياء، بحيث إن بعضهم قد تجاوز الحد في ذلك إلى الإفراط. أما الحاج السيد هاشم، روحي وأرواح جميع ولدي وأسرتي وكل من يتعلق بي فداه حقا، فقد كان مبادرا في إعطاء تلك المعارف، لا يبخل ولا يتضايق، بحيث يرد الشك على الإنسان: هل على ولي الله أن يوسع دعوته إلى هذا الحد، وأن يبحث عن أفراد يليقون بإدراك كلامه ويتحركون في مسار نهجه؟ لم يكن السيد ليقول شيئا لمن لا استعداد له ولا لياقة، لكنه كان يحب أن يصبح الأفراد لائقين مؤهلين، أو أن يوجد أفراد مستعدين لائقين ليلقي إليهم تلك المعاني الراقية والمدركات العالية التي تنشأ من عالم الملكوت الأعلى. ولكن ويا للأسف الشديد، فقد قال وعمل وتابع ودعا وذهب للقاء أولئك في الفندق، فلم يقبلوا أن ينفضوا أيديهم من حطام الدنيا ويعودوا إلى مولاهم الحقيقي بأيد خالية. إن السيد لم يقل: لا تذهب للحج، لا تذهب إلى مكة والمدينة، لا تذهب إلى كربلاء والنجف، فقد تذوق هو حقيقة الحج وروح الولاية وفهم طعمها الواقعي، لكنه كان يقول: ابحث لحظة عن معرفة ذاتك ونفسك، وتأمل دقيقة في حالك لتجد نفسك فتجد ربك، وستصطبغ آنذاك جميع أسفارك بالصبغة الإلهية، وستذهب مع الله ومن الله وإلى الله. ولو سرت حين ذاك في جميع العالم بل في جميع العوالم، لما كان في ذلك ضرر لك، لأنك ستكون قد سافرت مع الله عرفان ذاته القدسية. لقد قال السيد هاشم فلم يسمعوا، ثم رحل السيد هاشم، فليأتوا وليفتشوا جميع العالم زاوية زاوية ولينيروها بالشمع، فأنى لهم أن يجدوا السيد هاشم، وأنى أن يوجد السيد هاشم. لقد مرت أكثر من سنوات ثمان على رحيله، فما الذي وصلوا إليه وحصلوا عليه؟ كان ينبغي أن يكون هناك الخواجة حافظ ليفهم كلام السيد هاشم، كما قد فعل السيد بكلام الخواجة حافظ، وكان ينبغي أن يكون هناك ابن الفارض ليدرك كلامه تماما كما كان هو الذي يدرك كلام ابن الفارض. لذلك ترون أن الحقير قد أكثر من ذكر اسم هذين العارفين المشهورين الإيراني والعربي، فقد كان ذلك باعتبار أن السيد هاشم كان قد نال بيده مشارف ذلك الأفق، لكنه باعتبار أن معرفته بالعربية كانت أكثر منها بالفارسية، فقد كان يكثر من قراءة أشعار ابن الفارض ويأنس بها على وجه خاص. وحسب عقيدة الحقير، فإن أشعار ابن الفارض أقوى وأمتن من أشعار الخواجة حافظ، بيد أن أشعار الخواجة أرق من أشعار ابن الفارض. أما في السير والسلوك والبداية والنهاية، فقد وصل كلاهما إلى غاية درجات العرفان وأتما الأسفار الأربعة. وعلينا الآن أن نذهب إلى مزار السيد هاشم مترنمين بهذه النغمات الإلهية، فنقول: دلني يا نسيم الأسحار أين منزل الحبيب، وأين حط الرحال ذلك القمر الساحر قاتل العشاق. يقول: الليل بهيم والوادي الأيمن تلقاء وجوهنا، فقل أين نار الطور وأين موعد اللقاء؟ كل من جاء إلى الدنيا فقد جاء ليفنى. فأنشد الجلاس في الحانة: هل من رجل صاح تبقى؟ إن اللبيب الفاهم بأدنى إشارة أهل للبشارة، وما أكثر النكات والأسرار، ولكن أين اللائق بحفظها؟ لكل طرف شعرة مني ألف رابطة بك، فأين منا والعاذل الغارق في البطالة؟ سل طياط ذؤابته الجعد: أين ترد هذا القلب المغموم الهائم الأسير؟ جن عقلي، فأين السلسلة السوداء لذوائب الحبيب لأوثقه؟ وأعرض القلب، فأين حاجب الحبيب أناشده عنه؟ يقول: حضر المطرب والساقي والخمر معا، بيد أن العيش من غير حبيب سيكدر. أين خلي؟ ويا حافظ، لا يكدرنك الفراق والهجر في مرتع الدهر. وتأمل بعقلك، أكان لورد بلا شوكة من مثال؟ غيري على السلوان قادر، وسواي في العشاق غادر. لي في الغرام سريرة، والله أعلم بالسرائر. يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك جفوني وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق.